بهذه المثابة من هذه الصفات من القوة ومن السعة العظيمة والجمال فيها من الحسن والجمال بهذه النجوم والكواكب خلقها سبحانه وتعالى وتمدح جل وعلا بخلقها بين عباده أنه قد خلق هذه السماوات والأرض في ستة أيام وكررها في القرآن ما لا يحصى، فلا تكاد تقرأ سورة أو شيئا من القرآن إلا ويتكرر الخبر عن خلق السماوات والأرض أحيانا بالإجمال أحيانا بالتفصيل وذكر عدد الأيام، وتحدى الله تعالى عباده أن يرى فيها شيئا من الخلل أو الفطور أو كذا، فهذه تدل على كمال قدرته جل وعلا حيث أبدع هذه السماوات وخلقها من العدم، وبين سبحانه أن الذي يخلق من العدم هو الرب الذي يستحق العبادة، وأما ما عداه فإنهم لا يخلقون، مهما كان هذا المخلوق فيه من صفات الكمال فإنه لا يستطيع أن يخلق. قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، الذي لا يخلق هذا عبد ضعيف مخلوق ولا يستحق شيئا من العبادة، ولكن قد تفسد الفطر والعياذ بالله تنتكس فيعبد البشر بشرا أو يعبدون حيوانات أو يعبدون ما هو دون ذلك من المخلوقات الحقيرة الخسيسة كما تعبد البقر ويعبد القرود وما شابه ذلك، نسأل الله العافية. وبنينا فوقكم سبع سماوات، واحدة ثم الثانية، والعلماء يذكرون أن السماوات أن كل واحدة داخل الثانية، الأولى أصغر السبع والثانية محيطة بالأولى أكبر منها والثالثة كذلك وهكذا، فالكون كلما ارتفع اتسع وكلما نزل ضاق، فالأراضون بالعكس، الأرض الأولى هي الأكبر محيطة بالثانية وهكذا، الأراضي تصغر، أصغر الأراضي السابعة، أصغر الأراضي وهي مركز الأرض يعني في داخل الكرة، وهي أصغر وأضيق مكان وفيها نار جهنم والعياذ بالله. السماوات كلما ارتفعت اتسعت، الثانية ثم الثالثة أوسع، الرابعة أوسع وهكذا، ثم الكرسي يحيط بالسماوات السبع وهو أكبر منها بكثير، هذه السماوات على كبر وعظمها، سبع سماوات الكرسي وحده يحيط بهذه السماوات السبع، وسع كرسيه السماوات والأرض. ما هو الكرسي؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما هو موضع القدمين لله عز وجل، موضع القدمين. الله تعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته ووضع قدميه على الكرسي، فإذا كان الكرسي الذي هو خلقه جل وعلا ليضع قدميه عليه أكبر من السماوات السبع محيط بها كلها، فكيف بالعرش الذي استوى عليه؟ كيف بالله جل وعلا؟ فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق بقوة عظيمة وبقدرة تامة، قال جل وعلا والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وليس المراد جمع يد، لا، الأيد هنا القوة، وليست الأيدي بأيد بأيد بدون ياء، الأيد غير الأيدي، الأيدي جمع يد، أيدي بالياء، لكن هذا أيد وهو القوة بدون ياء. السماء بنيناها بأيد بقوة وإنا لموسعون، فالسماوات فيها سعة عظيمة لا تحيط بها عقول البشر، وهذا يدل على عظمة الله تبارك وتعالى. ثم من عجائب صنعه سبحانه أنه خلق هذه السماوات الشداد العظيمة المليئة بالملائكة، يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي الحديث أبي ذر رضي الله عنه أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل، محملة بالملائكة في كل مكان ما تجد ضربة الصابع فاضية وخالية، كلهم ملائكة سجد قيام ركوع ويعبدون الله تبارك وتعالى. هذه السماء أطت والعطيط يقولون هو صوت الرحل إذا ثقل عليه الحمل، الرحل يوضع على ظهر البعير إذا وضع عليه حمل ثقيل ومشى البعير صار له صرير من ثقل الحمل، فالسماوات لها صرير من ثقل الحمل الذي عليها وهم الملائكة الكرام، هذا العدد العظيم الذي لا يحصيه إلا الله جل وعلا، وخلقهم عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله جل وعلا من حملة العرش ما بين شحمة أذني إلى عاتقي مسيرة كم؟ 700 سنة، مسيرة 700 عام، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالله سبحانه وتعالى يبين للعباد شيئا من عظمته التي تحيط بها عقولهم ويفهمونها، وإلا فالأمر أعظم من أن تحيط به العقول وأن تدركه، لكن الله جل وعلا يبين لعباده شيئا قليلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا كالنقط من البحر، لأن عقول البشر لا تستحمل هذا العلم الواسع العظيم، فالله تعالى يبين لهم بقدر ما يطيقون وبقدر ما يفهمون، وإلا فالأمر لا أعظم من ذلك ولا تحيط به العقول. ولذا تحدى الله تبارك وتعالى أحدا من الخلق أن يجد ثغرات في السماوات. كم لها من سنة؟ السماوات خلقت قبل ملايين السنين ومدد طويلة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وإلى الآن وهي كما هي لم تتشقق ولم تتصدع، تحتاج إلى ترميم، تحتاج إلى عادة إصلاح وعادة بناء وكذا، كما هو العادة في بناء الناس، مهما أتقنوا البناء ومهما حسنوه ومهما زينوه فإنما تمر عليه السنين معدودة حتى يظهر فيه شيء من الصدوع والخلل ويحتاج إلى ترميم وإصلاح وكذا، فيبدأون يرممون ويعيدون، يكتشفون خطأ هنا وخطأ هناك فيعيدون ويصلحون، يصلحون ما حصل من أخطاء، لأنهم بشر قاصرون. لكن الله جل وعلا بنى هذه السماوات بقوة عظيمة واستمرت كما بناها الله تبارك وتعالى، ليس فيها شيء من الخلل وليس فيها شيء من النقص أو الصدوع أو الفطور، لأن خالقها جل وعلا عظيم، ولأنه سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء قدير. كما قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا أي بعضها فوق بعض، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني ما في تفاوت، هذه كذا وهذه مائلة من هنا وهذه فيها شطط من هنا وهذه في كذا، لا، خلق مستوي لأنها مدورة، السماوات دائرية ما ترى فيها تفاوت في الزوايا والأضلاع وكذا، منظرها جميل بهي ليس فيها طول أو قصر، لأن البناء قد يكون مستطيلا فيعاب من جهة الشكل، والله شكله غير مناسب لأنه مستطيل جدا طوله كثير وعرضه قليل أو فيه انحراف في الأضلاع أو ما شابه ذلك، فيكون هذا ما يشين البناء. الله تعالى بناها دائرية متشابهة، كل زاوية كل جهة منها تشبه الجهة الثانية، ليس فيها تفاوت، ليس فيها طول وقصر وانحراف وميل، لأنها مستديرة دائرة تامة ليس فيها شيء من الانحناء. فإذا كنت في أي زاوية من الدائرة في أي جهة كأنك في الجهة الثانية، كنت هنا أو هنا أو فوق ويمين أو شمال كأنك في الجهة الثانية، لأنها مستوية تماما لا فرق بين جهاتها، ما فيها تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور أي شقوق تصدعات مع مرور الزمن وطول السنين كثرة السنين التي مرت عليها ما فيها فطور ما أحد، وهذا دليل على أن التي نراها فوقنا الزرقاء، هذه هي السماء المبنية. يعني بعض الناس يتصور أن هذا اللي يراه فوقه الأزرق أنه هو هواء وأنه يعني الجو خفضه وما في شيء، لا، التي تراها هي السماء المبنية، السقف المبني. ولذلك أمرك الله سبحانه وتعالى أن تنظر وتتأمل وترى هل فيها فطور، لكن لو كانت بعيدة جدا بحيث أنها لا ترى أبدا وأن يراه إنسان هوى فقط لما كان للآيات هذه فائدة. لكن صحيح أنك ما تراها رؤية دقيقة، تراها تماما مثل يرى الشيء الذي بين يديه، لكنك تراها بالجملة، تراها بالجملة، ترى النجوم التي فيها منها نجوم ثابتة ومنها نجوم سيارة كما ذكر المفسرون، فأنت ترى السماء بالجملة ولو كانت بعيدة، لكن لعظم خلقها تراها ولو كانت بعيدة جدا. لكن المقصود أن التي تراها هذه الزرقة التي تراها هي السماء المبنية. أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فلو كان الشخص لا يرى السماء ويرى هواء فقط لما كان للآيات فائدة، الآيات كثيرة التي فيها الأمر بالنظر في السماوات والتدبر والتفكر في خلق الله جل وعلا. أولم ينظر إلى السماء فوقهم فرج الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور؟ ما ترى فطورا. لكن لو كانت بعيدة قال الشخص أصلا ما أراها أصلا حتى أعلم هل فيها فطور أم لا، لكنك تراها فتقوم عليك الحجة. لك ما ترى فطورا وتصدعات وشققات في هذه السماء العظيمة. ثم ارجع البصر كرتين، وليس المراد بكرتين مرتين فقط، لا، المراد التكرار. لكن كرتين هذه ذكرت على يعني، والمراد بها هو كثرة ترديد البصر. فكما يقال يقول المحرم لبيك، ليس المراد لبيك يعني ألبي مرتين، لا، يعني ألبي مرة بعد مرة استجابة بعد استجابة، وليس المراد المثنى. ولذلك قال هذا ملحق بالمثنى وليس مثنى، لأنه المعنى لا يراد به الاثنين فقط. لكن إذا رأيت طالبين هذا مثنى، ما رأيت الاثنين فقط، ما رأيت ثلاثة. لكن كرتين ولبيك، نصر لباك، لكن لبيك منصوب فعل محلوف، فهذا يسمى ملحق بالمثنى، لأن المراد الكثرة وليس اثنين فقط، لكنه يعرب إعراب المثنى لأنه شابهه في اللفظ، لكن المعنى مختلف. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين أي مرارا المرة بعد المرة، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. خاسئا يعني البصر الذي يريد أن يجد ثغورا وفطورا فإنه يخسر ويفشل ولا يمكن أن يصل إلى مراده، وهو حسير أي متعب، قد كلى وتعب من كثرة النظر. يقال هذا بعير حسير إذا تعب وكل وعجز عن المشي. هذا ما يؤكد أن المراد بكرتين ليس مرتين فقط، وإن المراد كثرة، إنما المراد كثرة النظر. ومن يعني إبداع الله وكمال قدرته جل وعلا أن هذه السماوات الثقال أنها رفعت بغير عمد. والمعروف أن يعني في بناء بني آدم أنهم لا يستطيعون أن يرفعوا سقفا إلا بعمد، سواء كثرت أو قلت لا يقوم السقف إلا على عمد. ولكنه جل وعلا انفرج بهذه القدرة الجبارة العظيمة، فخلق هذه السماوات الشداد الثقيلة التي أطت من الثقل وليس ولم تقم على عمد، وهو الراجح من قول المفسرين، ورفع السماوات بغير عمد ترونها. منهم قال بعمد، بغير عمد ترى، يعني في عمد لكنما ترى. والقول الثاني بغير عمد تم الكلام ترونها، يعني كما ترونها، فإنكم ترون السماء فوقكم ولا ترون لها عمدا. أين العمد؟ ولا شك هو القول الراجح أنها بغير عمد، لأن السماوات أكبر من الأرض وليس هناك مقارنة بين السماوات والأرض. فأين تكون العمد؟ تكون على الأرض، والأصل عدم وجود العمد، وذلك يقول تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، يتمدح جل وعلا أنه يمسك السماء بغير عمد وإنما بقدرته جل وعلا، قال ويمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وهذا الناس يرون الشمس تدور هذا الكوكب العظيم الذي هو أكبر من الأرض بآلاف المرات يدور في الفضاء بدون عمد، يجري في الفضاء بدون عمد، كذلك القمر، كذلك النجوم السيارة التي تظهر وتغيب أجرام عظيمة تدور في هذا الفضاء تسبح في هذا الكون وهذا الفضاء بدون عمد. ومع أنه لو وضع شخص مصباحا لابد أن يثبته في شيء، إما في سقف أو في جدار أو في عمود أو ما شابه ذلك، هذا من تمام قدرته جل وعلا في خلق هذه السماوات السبع الشداد العظيمة التي ليس لها عمد. وجعل سبحانه وتعالى في كل سماء ملائكة يسكنون هذه السماء ولا ينتقلون إلى سماء أخرى، وجعل سبحانه وتعالى بيتا معمورا في السماء السابعة كما جاء في حديث المعراج في الصحيحين، فقال ثم عرج بنا حتى أتينا السماء السابعة فإذا إبراهيم عليه السلام وإذا هو مسند ظهره إلى البيت المعمور. وجاء في الحديث أن البيت المعمور بحيال الكعبة، الكعبة بيت وضعه الله تعالى لبني آدم في الأرض، والبيت المعمور وضعه الله تعالى في السماء السابعة للملائكة، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، يدخلونه يصلون ويذكرون الله جل وعلا ثم يخرجون ولا يعودون إليه أبدا. هذا يدل على كثرة عدد الملائكة، كثرة لا يحصيها إلا الله جل وعلا، كل يوم يدخل 70,000 ملك، يعني كم دخل البيت المعمور منذ أن خلق إلى اليوم؟ كل يوم 70,000، احسب كل يوم 70,000 من يحصي الأيام التي مضت منذ أن خلق الله تعالى السماوات والأرض إلى اليوم، هذه مدد لا يحصي إلا الله جل وعلا، كل يوم احسب 70,000 ملك يدخلون ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني لا يعودون أبدا، ولم ينتهي عدد الملائكة لأنه بيت معمور كما قال جل وعلا أقسم به، والبيت المعمور والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور وهو البيت الذي في السماء السابعة معمور، أي تعمره الملائكة بالصلاة والذكر والعبادة ثم يخرجون، فهو معمور إلى قيام الساعة. كل هذا يدل على عظمة الله جل وعلا وعلى كمال قدرته سبحانه، ولذا كرر جل وعلا هذه الآيات الكبار، هذه الآيات العظام كررها سبحانه وتعالى في كتابه تكريرا واضحا كثيرا جدا لأجل أن يتدبر الإنسان وأن يقف معها، لأنه يعني كما قيل كثرة الإمساس تقل الإحساس، كم من الناس يتدبر وتفكر في خلق السماوات والأرض، يسأل نفسك ما كم تدبر، يمر عليك يوم يومين شهر شهرين ثلاثة، قل ما تنظر في السماء وتتدبر تفكر الله أكبر سبحان ما خلق هذه السماء العظيمة التي حاطت بالأرض، يعني اعتبر بالقمر، ترى القمر الآن نقطة في السماء وهو كبير، ترى الشمس دائرة صغيرة من بعدها وهي دون السماء، فكيف بالسماء؟ يعني الشمس اللي تراها الآن نقطة في بالنسبة للسماوات، هذه يقولون أكبر من الأرض آلاف المرات، فكيف إذا بالسماوات التي أحاطت بالكون والشمس نقطة في هذه السماوات؟ هذه السماء الدنيا التي ترى، السماء الثانية أكبر، يعني اعتبر بالسماء الدنيا، هذه تراها السماء الدنيا، فكيف بالثانية، كيف بالثالثة، كيف بالسابعة؟ ثم السماوات السبع إذا اجتمعت كلها بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض، كحلقة، تخيل معك حلقة يعني ريال معدني تلقيه في فلاة من الأرض، تخرج البر في أرض مستوية فلاة مد البصر تلقي فيها ريال معدني، هذا الريال يضيع. لو جاء واحد قلت لشخص دور لي الريال رميته في أي مكان من الفلاة وطلبت من شخص يبحث عنه، يقول لك مستحيل، من يجد ريال في فلاة مد البصر ولا يدري أين رمي؟ تقول أنا رميت ريال في هذه الفلاة التي مد البصر، ابحث عنه، يقول لك مستحيل أحد يجد حلقة في فلاة من الأرض. هذه نسبة الكرسي للسماوات السبع، السماوات السبع كالحلقة والكرسي كالفلاة من الأرض، ألقيت في فلاة من الأرض. والكرسي على عظم خلقه وسعته بالنسبة للعرش كذلك كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، والله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. فالإنسان إذا تدبر هذا عرف شيء من عظمة الله، ولا فلا تحيط بها العقول فينكسر قلبه، وكما قال ابن القيم رحمه الله فيسجد القلب لله سجدة لا يقوم منها حتى قيام الساعة، يذل لله ذلا عظيما ويرى أنه مقصر في حق الله مهما عمل، وأن الله تبارك وتعالى يستحق أكثر وأعظم مما يقوم به العباد، وأنه لا أحد يستطيع أن يقوم بحق الله لما له من العظمة والجلال والجبروت وما له من النعم التي لا تعد ولا تحصى. فيتلذذ العبد بعبادة هذا الرب الجبار، هذا الرب العظيم الجميل الخالق الواحد القهار، تلذذ أنه ينكسر له ويذل له ويعنف من الذل المخلوقين. يقول من هو المخلوق مهما كان، ملك ولا رئيس ولا كذا، من هو حتى يذل له ويعصي الله من أجله؟ تكون العباد لا شيء بالنسبة له. إذا امتلأ قلبه تعظيما لله فإن الخلق يكونون لا شيء، ولا يمكن يذل لمخلوق ويتصور عظمة الخالق وجلاله وجماله وكبرياءه جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يحقق إيماننا وأن يهدينا سوى السبيل وأن يتولانا برحمته وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطيئاتنا إنه جواد كريم.